بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لازلنا نسبح في بحور القرآن وفي وجوه إعجازه وفي هذه المقدمة حول هذا الكتاب الكريم الذي أحكم الله آياته وفصلها على علمه، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. نعم، أحكمت ألفاظه، أحكمت عباراته، أحكمت دقائقه، أحكمت حقائقه، وسيقت تفصيلاتها على علم، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي الأول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فتفصيلات الكتاب على علم من علم العليم الحكيم، وهذا ما نجده في كل ألوان الإعجاز التي سيقت في القرآن الكريم، سواء كان ذلك في بلاغته، في إيجازه، في أسلوبه، في ألفاظه، في حروفه، في نظمه، في متشابه نظمه، في دقائق علومه التي تعرض لها أيا كان موقعها وأيا كان موضوعها. نحن أمام وحي فصله العليم الحكيم، ولا أحد أعلم بالخلق من الخالق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل يستوي الخالق في علمه بخلقه؟ فهو الخالق وهو العليم بخلقه، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم ومن الأحكم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ساق كل ما ساقه في كتابه على علمه وعلى حكمته وعلى إمكانياته وقدراته، بل لا أقول علمه بالخلق فقط، بل جانب خطير جدا، علمه بالحرف والنظم واللغة. فمن علم البشرية لغاتها؟ أإله مع الله؟ قال تعالى: ومن آياته ليست آية بل آيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. ليست آية، لكن ليست للجميع، لمن أدرك حقيقتها، لمن عاينها، لمن درسها، لمن وعاها. إن في ذلك لآيات للعالمين، أي العلماء، ولم يقل للعالمين لعموم العباد ولعموم الخلق. وهذه الآية خصت بهذا الختام العجيب حتى نعلم أن هذا العلم، علم اللغات، علم اللهجات، علم الألفاظ، من أخطر العلوم التي عز تعلمها عند العباد، عز تعلمها لذا غابت، وعز أهلها، وعز غواصوها من يستخرجون لنا لآلئها. لغة القرآن استخدم الحروف والألفاظ بما لا طاقة لأهل اللغة به، لا في دقة لفظ ولا في أسلوب عرض. فالحروف نفسها وضعت في مواضع حيرت العقول، حيرت أصحاب اللغة. العرب ألف الزيادة في ألفاظهم، ألف النقص والإيجاز في ألفاظهم، لكن القرآن أحكم. ما جرى على ما جرى عليه العرب؟ فالعرب تزيد حرفا أو تنقص حرفا يعتبر الزيادة طرفا والنقص والحذف بلاغة، لذا قالوا الحذف من بلاغة العرب. لكن الوحي الرب حين عرض هذا القرآن عرضه بدقة أذهلت العقول، لا يوجد حرف واحد زائد في القرآن ولا حرف واحد أقحم في موضع ليس بموضع، أقول لا حرف، ومن باب أولى لا لفظ، ومن باب أولى لا عبارة، حتى ما اعتاد العرب أن يسمونه عندهم بأوصاف قد توحي بالزيادة كالإطناب. فمن أساليب العرب الإيجاز والإطناب. القرآن أوجز وأطنب بتعريفات العرب، يعني أعطى وصفا للشيء بإيجاز شديد وبتفصيل، كما على سبيل المثال للحصر حتى يتفاعل معنا المشاهد، لما يقول تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من قبلك ما الذي أنزل؟ التوراة والإنجيل والقرآن. فهنا أوجز من قبلك، حوت كل ما نزل قبل القرآن في موضع سنفصل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فصل. هنا لابد لنا أن نقف. الإيجاز في موضع الإيجاز والإطناب في موضع الإطناب عند العرب إطناب، ولكنه في القرآن غاية الإيجاز. بمعنى ما مفهوم الإيجاز؟ أن نأتي بالكلمات التي توفي المعنى حقه دون زيادة أو نقصان. الموضع الذي أراد الله فيه الإيجاز أعطى من العبارات ما يغني، بحيث لا نجد لفظة واحدة زيادة ولا حرف واحد زيادة. ولما فصل سماه العرب إطناب، لكنه في حقيقته في القرآن كله إيجاز، لأنه أراد في هذه المواضع التفصيل، فساق لنا من العبارات الموجزة في هذا التفصيل الكم القليل الذي يوفي المعاني الكثيرة، بحيث لا نجد لفظة واحدة في هذا الإطناب زيدت، لفظة واحدة زيدت. وهذه من بلاغة القرآن الرهيبة الرهيبة التي تعجز. فساق لنا أقل عدد من الكلمات في كل موضع من مواضعه، أقل عدد من الكلمات والتي تعطي أكبر قدر من المعاني. فمع قلة الكلام ساقها بنظم وجمعها بجمع فاقت في معانيها كل العبارات التي قيلت في موضعها رغم قلة الكلمات التي سيقت في هذا المعاني أو في هذه المعاني مجمعاً. فسواء حال الإطناب أو حال الإيجاز هو أوجز. ورحم الله شيخنا دكتور محمد عبد الله دراز له كتاب طريف في هذه المسائل عن الإعجاز في القرآن، اسم النبأ العظيم. يعني الرجل يقاتل عن هذه القضية وكأنها قضيته، كيف نقول إن في القرآن إطناب، ظاهره الإطناب وحقيقته غاية الإعجاز والإيجاز، غاية الإعجاز والإيجاز. فساق في التفصيل التفاصيل بعبارات دقيقة لا يمكن أن ندد عبارة واحدة أو حرف واحد زائد أو المعنى يتم بدونه، استحالة. هذا وحي ربنا. فلما أجمل في المثال الذي ضربناه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أجمل، لما أراد التفصيل فصل. فهل نستغني عن شيء من هذا التفصيل؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وحي أنزل أم لم ينزل؟ ما أنزل إلى إبراهيم، هل ذكر تفصيلات؟ ساق لنا عبارة غاية الإيجاز في كل ما نزل عن نبي الله إبراهيم، ما أنزل على إبراهيم، وما أوتي موسى وعيسى، أوجز عبارة جمعت التوراة والإنجيل، بل وصحف موسى وغيرها مما أنزل الألواح وغيرها، كلها جمعت في كلمات غاية الإيجاز. يبقى إذن حتى التفصيل الذي ظاهره الإطناب لأنه موضع تفصيل، ولا يستقيم التفصيل إلا بهذا القدر الذي سيق. لو قل ما تم المعنى ولو زاد لكان زيادة في المعنى، أمر يحير. بل دقائق، لا أقل العبارات والجمل، الحروف لما يسوق حرف واحد في موضع تحار العقول أمامه لما سيق، لما وضع في هذا الموضع. الباحث البصير سيجد أن كل حرف زيد في ظاهره عند العرب يحل أن يكون زيد في القرآن. ورحم الله شيخنا الدكتور محمد عبد المنعم القيعي كان دائما يعلمنا ويركز، يقول كل حرف زيد لا يسمى زائد لكن يسمى مزيد، زيد لمزيد المعنى، زيد لأنه يعطي معنى جديد لا يستقيم المعنى بدونه، بل قد يكون ظاهر الحرف مصدر شبه عند الناس عند من يجهل. على سبيل المثال الحصر، لما يحدثنا الكريم عن ذاته فيقول ليس كمثله شيء، الكاف ليس كمثله شيء، البعض قال الكاف زائدة أي ليس مثله شيء. فهل المعنى ليس كمثله شيء كقوله ليس كمثله شيء؟ يستحيل يستقيم المعنى أو يستمر على هذا النحو. ولذلك حار العلماء لما وضعت الكاف هنا، الكاف للتشبيه ومثله للتشبيه. طيب ليس كالرب شيء، ليس مثله شيء، ممكن تجزئ في ظاهرها، لكن العلماء حاروا قالوا لو قلنا ليس كمثله شيء هندخل في مسائل فيها شبهات في العقيدة. طيب نعمل ايه؟ قاتل كثير من اهل العلم وجاهد ان يرفع اللسان عن الكاف. يرفعه بايه؟ بكونها جاءت لنفي الشبه، فكل همه ان يدفع عنها الشبهات التي لبست بها. الشارع لا اقول زادها لمجرد ان تكون مشكله في حياتنا ندافع عنها، زادها لان فيها معاني دقيقه جدا، فيها معنى دقيق لا يستقيم معنى بمثله بغيره. فلما يقول ليس كمثله شيء اي ليس مثل مثل الله شيء، الكاف معنى مثل للتشبيه، فنفى، هنقول نفي الشبيه عن المثيل، هندخل في إثبات شبه؟ لا، المعنى أدق. لو قال ليس مثله شيء يبقى ينفي المثلية. لا، مش عايز ينفي المثلية، المعنى أدق. لو افترضنا أن هناك مثل يقترب منه أو يدنو منه أو يشبهه ليس له في الوجود مثيل، فإن نفينا أن يكون لشبيهه شبيه فكيف يكون له شبيه؟ فالكف سيقت لمعنى مقصود، لنفي أن يكون هناك لله لا أقول مثيل ولا شبيه ولا شبيه لمن يظن أنه شبيه، فكيف يشبه بالله غير من قريب أو من بعيد، من قريب أو من بعيد. هذه معاني دقيقة، هذه معاني دقيقة لابد أن نقف أمامها. نحن أمام وحي ساقه الخالق والخلق ليعلم الأمة أن الذي أحكم هذا القرآن هو الحكيم، هو الحكيم. ما ساقه لنجعل عقولنا محل بحث في شبهات اختلهقتها العقول الغافلة الساهية عن حقيقة أصل الوحي وإحكامه. أثار الناس شبهات، وأثار المستشرقون شبهات على بعض الحروف، على بعض الكلمات، على بعض المواقف، وهذا كله مردود عليه. أقول كله مردود عليه لأنهم ينتقوا كلمة ويحاول من خلالها إثارة شبهة، زي قصة سيدنا يوسف مثلا. قصة سيدنا يوسف لما يسمع عبارة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ربي، هو جعجع هم بها، أخذ يطعن في نبي الله يوسف ليحققوا مراد أهل الكتاب واليهود خاصة لأنهم اعتادوا الطعن في الأنبياء، فلا يسلم ولم يسلم من ألسنتهم وسوءه النبي، ما تركوا نبي إلا وطعن فيه. اتهموا سيدنا يوسف في هذه القصة بعينها لأنه هم بالمرأة هم جذب، الوصف وصف قبيح، قالوا فك دكة سرواله، وأخذ يصف وصف ما أنزل الله به من سلطان. لكن المدقق يجد العجب العجاب، الآيات سيقت بما يدفع عن نبي الله يوسف لا أقول شبهة، بل ما يوهم أنه يقرب لشبهة. انظر النظم القرآني، من أول آية تحدثت عن هذه القصة قصتي مع امرأة العزيز إلى آخر آية. رب العباد بدأها بقوله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بل قال قبلها وكذلك مكنا يوسف في الأرض. ما الذي مكنه؟ أيمكنه ربه ويعصيه؟ هذا من شيم أهل الإيمان، فكيف يكون من شيم الأنبياء؟ لا يرضاه مؤمن لنفسه، فكيف يرضاه نبي لنفسه؟ ومش أي نبي، ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي سلالة نبي نبوة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي مكنه ربه والذي علمه علم التأويل فكان من الرؤى يستشف الأحداث قبل حدوثها، علم عز من يتعلمه من يوهبه. نبي الله يوسف كان هذا موضع موهبته وتوفيق الله له فيه، بل استشفه أبوه حين قص عليه الرؤيا في أول أمره. لما قص عليه الرؤيا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك، فاستنبط أن هذا أحد مواضع نبوتي تأويل الأحاديث. إنسان موهب هذه الموهبة، هل يتصور أن يتسافل ينحدر بأخلاقه إلى حد أن يسعى للزنا؟ حشا. ثم جاءت الآية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم. من الذي أتاه الحكم والعلم رغم أنها موجود فين؟ في بيت عزيز مصر رئيس الشرط، يعني في بيت وزير الداخلية، في عش الدبابير، في بيت الظل، في هذه الدولة الكافرة في وقتها. إنسان نشأ في بيئة الظلم، فهل يتصور أن يأتيه العلم؟ ربه على أنه ولد له معبد، أوقات فراغه كلها علم فيها الحق، وأذن الله له أن يتعلم ويسر له سبيله. آتيناه حكما وعلما، والحكم هنا بمعنى الحكمة. إنسان أوتي علما عالم وحكيم، أليس كل وصف من هذين الوصفين يكفي أن يمنعه من أن يقع في الفحشة؟ آتيناه حكما وعلما. فقط ألا وكذلك نجزي المحسنين. فما أوتي العلم والحكمة إلا لبلوغه حد الإحسان، وحد الإحسان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث جبريل الطويل لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان وصل لحد معاينة الرب في كل أمر، كيف يعصيه وهو على يقين برؤيته؟ كيف يعصيه؟ سيدنا الحارثة لما وصل لهذه المرحلة فيسأله النبي يوما يا حارثة كيف أصبحت؟ قال مؤمن حقا رسوله. قال يا حارثة انظر لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا. اللي وصل لهذه الحقيقة ليست له متعلقات مادية بهيمية، إنما تعلقه برب البرية كانه وعايشه ورأى جلاله وجماله وكماله. يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت لله نهاري وقمت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة وأرى الجنة وأهلها فيها تزاورون وأرى النار وأهلها فيها تضغنون. فقال صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فالزم. فإن وقع هذا لصحابي لبشر عادي، فكيف بنبي الذي وصفه بالإحسان ربه؟ رب، فهل هناك أعلم بما في قلب يوسف من ربه؟
هو الذي وصفه بالإحسان، وأنه ما أوتي العلم والحكمة إلا لأهليته لهذا الإحسان وقيامه بهذا الدور. ولما بلغ أشده آتيناه علم حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم بين تعالى القصة من بدايتها، فقال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، هي من جانبها فعلت كل شيء، وقالت هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيأت نفسي لك، كل لك، عرضي نفس لك، نفسي لك، فتحت له الباب على مصراعيه. كان أرده من أول وهلة، معاذ الله. فكيف يدفع من البداية ثم يخور في النهاية؟ حاشا، من أول لحظة كان هذا جوابه، قال معاذ الله. فكيف يتصور بمن قال هذا ودفع به في وجهها، كيف يظن به أنه راود أو أنه هم بالمراودة؟ من أول لحظة قال معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي. كثير مفسرين صرفها على من رباه، فيقال لرب البيت رب البيت، ويقال الخالق رب الخلق، ورب الدار ورب الإبل. الكلمة استخدمت عند العرب على كل في كل هذا. إنه ربي أحسن مثواي، بعضهم صرفها على رب الدار زوجها، زي أخونه، وهو الذي رباني في بيتي وأنفق علي من ماله ورعاني بعطفه وحنانه وتعلمت الحق عنده في بيته، إنه ربي أحسن مثواي، فكيف يخون يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ حاشا، إنه لا يفلح الظالمون، هذه عبارة تكفيه. فدلل وبرهن على أن ما تدعوه إليه غاية الظلم، عدوان على عقد امرأة محرم عليه، عدوان على من ائتمنه على أهله وربه في بيته، عدوان على حق الله عنده الذي حرم الزنا عليه، فهو ظلم بكل مقاييس، في جنب ربه، في جنب من رباه، في جنب المرأة التي تدعوه، في حق أبويه. كيف يقع في هذا الظلم من ربي في بيت النبوة؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم تأتي الآية التي جعلوها محل إشكال. الآية لها شطرين، شطر يتعلق بامرأة العزيز ولقد همت به، ويستحب الوقف هنا لأن المعنى تم والوقف تام. ولقد همت به، الواو للقسم، والقسم توكيد، واللام دخلت على جواب القسم للتوكيد، وقد التحقيق للتوكيد. أقسم الرب وأكد بأعلى المؤكدات أن الهم منها وقع، ولقد همت به، وهمها هم جذب للزنا. وهنا وقف. ثم استأنف القرآن عبارة جديدة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أداة رب، أقول لولا مجيء اليوم إلى قناة الحكمة ما حدثتكم، لولا لها فعل شرط وجواب شرط، لولا مجيء فعل الشرط ما حدثتكم جواب الشرط. العادة عند العرب أن الجواب يأتي بعد الفعل، لكن قد يتقدم الجواب على أداة الربط. ما حدثتكم الليلة لولا مجيء قناة الحكمة، هل تغير المعنى؟ المعنى واحد. طيب نرد العبارة لأصلها ونجعل الفعل بعد لولا والجواب بعده. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فهل وقع الهم؟ السياق ينفي الهم لا يثبته. لولا أن رأى برهان ربه، هذا هو الفعل، رؤية برهان ربه، لهم بها جواب الفعل. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وما هم؟ قد يقول قائل فلما قدم الله الجواب على أداة الربط؟ لما قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ لعلمائنا كلام جيد، شيخ القيع رحمه الله تعالى شيء بشيء يذكر، يقول لو أخرت هم بها لاتهم نبي الله يوسف بأنه عنين، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. قد يشم منها التنقيص واتهامه بالعنينية، عدم قدرته على اتيان النساء، لكن أبى الله إلا أن يثبت بهذه العبارة حين قدمها كمال رجولته. ورغم كماله وكمال رجولته ما وقع في المحرم ولا في المحظور، وهم بها. ثم معنى آخر يضيفه التقديم، هم بها. ما نوع الهم؟ هم رجل ليأكل، هم ليشرب، هم لينام. فهل كل الهم واحد؟ لا بد من قرينة حال تدلنا على نوع الهم. هي همت به جذبا ليفعل مع الفاحشة، فهل فكر هو في الفاحشة من البداية إلى النهاية؟ ما فكر. إذن همه يقينا من خلال الأدلة التي سبقت والتي ستأتي بعد، نوع همه غير همها، هم بها هم آخر، همت به تجذبه، وهم بها يدفعها، يضربها، يمنعها، ينهاها عن فعل المنكر التي سعت لفعله. هذا موضع همه. إذن همها هم جذب، وهمه هم دفع. وموضع برهان ربه لو أنه دفعها وهم بذلك، فمع شدة ثورة سيدة القصر التي تنازلت عن كبريائها وقبلت على نفسها أن تضع نفسها تحت عبد لها، هذا الكلام بالنسبة للمرأة في موضع امرأة العزيز غاية الذلة والمهانة، فكيف تتنازل هي هذا التنازل الكبير ثم يأبى هو؟ أمر قاتل بالنسبة لها، مدمر. كان نتيجة هذا ثورة عارمة حملتها على إكراهه وجذبه إليها بكل قوة ليحقق لها مرادها. فكان همها هم جذب في البداية، ولكنه في النهاية مع قوله معاذ الله وصده لها وصدمه لها كمن أحدث له صدمة كهربائية، فإذا بالمرأة تنقلب لوحش كاسر تمزق ثيابه، فلو أنه هم بدفعها لمزقتها من أمامه. وهذا موضع براءته الوحيد، فرب العباد صرفه حتى لا يدفعها، لأنه لو دفعها لأدين بدفعه، لأدين، لمزقت ثيابه من الأمام. وهذا الشاهد الوحيد أو الدليل الوحيد على براءته. إذا لما جاء موضع الشهادة وشهد شاهد من أهلها كان هذا موضع شهادته، إن كان قميصه قد من قبل. وخلي بالنا من السياق، حتى الشاهد يعرف أن هذه سيدة القصر وأن هذا عبد، فقدم في البداية ما يتعلق ببراءتها لبراءة يوسف. قال إن كان قميصه قد من قبل، الدليل اللي فيه صالحها مش صالح سيدنا يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من خلف فكذبت وهو من الصادقين. يقول تعالى: فلما رأى، أي زوجها، قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. فالرجل أيقن بجرمها وخطئها ودعاها للتوبة، وأيقن ببراءة يوسف ولطف الحديث معه ودعاه للإعراض عنها والإعراض عن الحديث في شأنها. فليحدث أحدا بما وقع منه. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا قول وزير الداخلية وقتها، قائد الشرط عزيز مصر. إذا ندرك هذا المعنى، فهل هذا الهم يشم من قريب أو بعيد أنه هم جذب من يوسف؟ حاشا. لذا جاءت الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. بل ختمت الآية بختام عجيب، يقول تعالى في ختامها: كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء مقدمات الزنا، فلم يصرح تعالى بصرف الفحشاء وحدها، فيفهم منها أنه أتى بالمقدمات وترك الختامات أو نهايات، أبدا. الآية صرحت بأن الله صرف عنه المقدمات، وإن صرفت المقدمات فمن باب أولى لا يقع في النهايات. ومع ذلك الآية صرحت بالأمرين جميعا: كذلك لنصرف عنه السوء مقدمات الزنا كلها، والفحشاء الفاحشة بعينها. فصرف الأمرين بقدر القدير، ونص الله على ذلك: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لم يقل المخلصين. المخلص اسم فاعل، هو الذي قام بالإخلاص، والمخلص اسم مفعول وقع عليه الاستخلاص. فلم يعد نبي الله يوسف مجرد مخلص، ده أخلص وأعانه الله فأخلص وأعانه الله فأخلص، حتى بلغ من عون الله له ما غلب على شأنه. تقدم الله بخطوة عنه الله على عشرة، تقدم الله بخطوة عنه على عشرة، حتى صارت عطاؤه القليل أمام عطايا الرب الوفيرة له كأنها لا ذكر لها، فصار مخلصا. فكل مخلص مخلص ولا عكس، وليس كل مخلص مخلص. نبي الله يوسف تجاوز الأمرين جميعا، إنه من عبادنا المخلصين. فكيف يكون من عباد الله المخلصين ويقع في كبيرة من الكبائر التي حرمها رب العالمين؟ استحالة. إذن كل لفظة سيقت في السياق مع التدقيق نجد أن لنا حاجة لها ماسة، لأنها تدفع عن نبي الله يوسف، بل يستمر السياق. الشاهد الوحيد الحقيقي في القضية امرأة العزيز نفسها، هي صاحبة القصة وصاحبة الفري وصاحبة الدعوة. لما رأت زوجها كما قال تعالى: وألف يا سيدها للباب، ادعت عليه، هي صاحبة الدعوة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هي اللي تهمته، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أمر عجب. سيدة مصر الأولى في وقتها تجعل من نفسها خصم وحكم، خصم، وتجعل من نفسها حكم، وتصدر الحكم وتطالبه بالتنفيذ. ما جزاء من أراد بأهلك سوء؟ طب أنت بتحتكمي؟ اسمع الحكم. لا، هي أصدرت حكم، قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وده الظلم بعينه. فكم من أناس جعلوا من أنفسهم خصوما وحكاما وحكموا، خصم يختلف مع صاحبه، يصدر حكم ويود أن الدنيا كلها تحكم له بما حكم. فمن جاء يحكم له بما حكم بقد عادل، فإن حكم بغير ما حكم أبى حكمه ورد. نسأل الله العفو والعافية. خصم حكم، وهذه البلية فينا قديم وليست حادثة، وما زال الناس يفعلونها في مواقف شتى. نسأل الله العفو والعافية. امرأة العزيز شاهد الوحيد، هي بعد أن بلغها حديث النسوة عنها واتهامهن لها، كما قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، سفرة ضخمة، بل بعض تذكر أنها أكثر من سفرة، وسفرة يمين وسفرة شمال، وفي قصر القصور، ووضعت الطعام أمامهم، وكعادة المصريين القدامى والمحدثين الشوكة والسكينة، موضة قديمة ليست حادثة. الناس بيدعوا أنها اتيكيت، وأنها غاية الاتيكيت وغاية الموضة. لا، هذه موضة فرعونية قديمة. من أين النبي يوسف؟ وآتت كل واحدة منهن سكينة، مش سكينة عامة لتقطيع كل حاجة، لا، كل واحدة بسكينتها الخاصة بها، طبق وشوكة وسكينة ومعلقة. القصة قديمة وليست بحادثة. وقالت اخرج عليهن. لحظة مروره بين السفرتين ما من امرأة عاينته إلا أذهلها مشهده وأخذ لبها جماله، فلم تدري بنفسها. المشهد يتكرر مع كل النسوة، كل واحدة تقطع يدها دون شعور، فيش ألم للجرح. المشهد المذهل أذهلهن عما أصابهن. فلما رأينه أكبرنه وطعن أيديهن وقلن حاشا لله، إن هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. إيه لما شفت النتيجة العملية الحية والإدانة الواقعية الملموسة، كل واحدة قطعت يدها، ودون من؟ زوجات علية القوم، الوزراء والأمراء والسفراء ورجال الأعمال وكبار القوم. فصرحت بما كانت تكتم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي. فأكدت حقيقة مراودتها وفعلها التي أقسم الله عليه: ولقد راودته عن نفسه. ثم بينت موقفه كأبين ما يكون البيان. قالت: فاستعصم. من أول نفس، من أول لحظة، فاستعصم. الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة. من أول لحظة وقع الاستعصام بالله، طلب الاسم رب، استعان بالقوي المتين، استعان بمن أيقن به، استعان بمن عاينه بإحسانه. إنه من عباد المحسنين، إنه كان من المحسنين. والسمت ده نجده مع نبي الله يوسف، كل من رآه عاينه به، عاينه فيه. رب العزة صرح وصفه بهذا الوصف. صاح أصحابه في السجن لما رأوه ورأوا سلوكه، وقص عليه الرؤية، قال: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما عاينوا فيه شيء كما عاينوا إحسانه ومعاينته لربه ومعايشته لخالقه كأنه يرى. وهم كفار، حكموا بإيمانه، بل حكموا بسمو إيمانه، بل حكموا ببلوغ إيمانه حد الإحسان. إخوته أنفسه من أذوه، لما أذن الله لهم باحتكاكهم به بعد أن صار رئيس الوزراء في مصر، وزير المالية أو الخزانة، هم أنفسهم قالوا خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. تفضل متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله على فضل.
بالله عليك شيخنا استحلفك، عايز حضرتك تتكلم في نقطتين. النقطة الأولى مزاحة صبرا وشذيلة.
نعم.
عايز حضرتك تكلمنا بس في نقطتين.
نعم تفضل.
النقطة الأولى مذبحة صبرا وشتيلة، الذكرى بتاعتها بكرة إن شاء الله.
إن شاء.
والنقطة الثانية إخواننا السوريان.
حاضر.
شكرا سنة.
فإن نراك من المحسنين، فصرح رب العزة بأنهم محسنين، وصرح من عاينه من المساجين بأنهم محسنين، وصرح إخوته بأنهم المحسنين، وامرأة العزيز نفسها صرحت بهذا، والنسوة صرحنا بهذا، فكان هذا سمته. فإن كانت امرأة العزيز صاحبة القضية قالت فاستعصم، فبرهنت وعللت بما يغني عن أي شبهة يمكن أن يثيرها أهل الكتاب حول قصة نبي الله يوسف، بل في نهاية المطاف لما جمعهن الملك جمع النسوة قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا جميع النسوة بلا استثناء حاشا لله ما علمنا عليه، وهي دقة القرآن، سوء أبدا، ما علمنا عليه سوء فيما احتككنا به، لو قال سوء فقط، لكن رب العباد أضاف هنا من، بعض أهل اللغة يقول من هنا زائدة، نقول لا مزيدة، لو قلنا ما علمنا عليه سوء يبقى سوء بعينه وقد يعلم سوء غيره، لكن لما يقول من سوء يبقى ينفي أي لون من ألوان السوء صغر أو كبر، ما علمنا عليه من سوء أي نوع من أنواع السوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين بكل المؤكدات. إذن بعد هذا البيان الرباني العالي ماذا توقع العبد؟ سياق قرآني دقيق جدا، ألفاظ حروف معاني، رغم إيجاز العبارات لكنها أعطت من المعاني ما لا يمكن حصره. أكتفي بهذا، وحتى نجيب على أسئلة إخواننا، وخاصة أن القضيتين اللتين طرحتا الأمة في أمس الحاجة لأن تقف أمامها، أمام كل قضية منهم. وأبدأ الحقيقة بقضية سوريا لأنها حالكة السواد، حالكة الظلم، حالكة الظلام، أمة تباد على يد الشبيحة وعصابة الحكم والسلطة، والعالم يشهد والكل يتفرج. أبشع ألوان النكال يعيشها إخواننا في سوريا، وما ينشر في وسائل الإعلام عندنا عن هذه القضية لكد يذكر، وكأن هؤلاء ليسوا بشرا. لو وقع واحد على ألف مما وقع في سوريا لأي يهودي أو نصراني في العالم لتحركت له قوى الشرق والغرب، أولها قوى العرب والمسلمين، الكل يبكي على المصاب من أهل الكتاب، بل من الكفار من أي مل، لكن يباد المسلمون، يباد أهل الإيمان، تباد أمة لا حراك، بل الموت قتل قلوب العباد، بل منهم من خرج يخشى أن تفسد علاقته مع النظام، يعرض ويشجب. أقصى ما عندنا، أقصى ما عندنا يا أمة المسلمين، لو مسلم واحد تعرض للقتل تعين على الأمة بكاملها الدفع. مسلم واحد يعتدى عليه، مسلمة واحدة يعتدى عليها، يتعين على الأمة الدفع حتى يوجد من يكفي. هذا كلام كل فقهائنا. فإن وجد من الأمة من يكفي في الدفع تحول الأمر من فرض عين لفرض كفاية. لذا قال فقهاؤنا كل فرض كفاية منشأه فرض عين، كل فرض كفاية منشأه فرض عين حتى يوجد من يكفي. صلاة الجنازة، مات مسلم تعين على الأمة بأسرها أن تصلي أهل الجنازة، وجد من يصلي تحول فرض العين لفرض كفاية. الجهاد، دفع عن الأعراض، عن دماء المسلمين، عن أموال المسلمين، عن حياة أمة من المسلمين، فرض عين على الأمة حتى يوجد من يكفي. وجد من يكفي واحفظ هذه الدماء واحقنها، عندها تحول لفرض كفاية. فهل أدينا فرض العين؟ كيف ينام المسلمون وإخوانهم يذبحون ورب العباد ينظر إليهم؟ أينظر إلينا ربنا ونحن نيام بعين الرضا؟ أيرضى الله عن أمة نامت وأمة من المسلمين تباد؟ لا تباد سرا بل أخبارهم تعلن وتزاع وتنشر بالصوت والصورة في الفضائيات وفي النت. فمتى تفيق الأمة؟ تفضل متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
فتحي بن جري مع حضرتك يا مولانا.
اتفضل كل سؤالك.
كان اشترى شيء بالتقسيط.
انقطع الاتصال. طيب، اذا ندرك امة المسلمين ماذا تقول غدا لربها؟ كيف ننام ودماء إخواننا تراق؟ القتل الآن في بعض ما ينشر في النت وغيره عن طريق الثوار داخل سوريا تجاوز 10,000، ومن سجن ونكل به وسيم سيء العذاب تجاوز 70,000. لا أقول فرد يتعين على الأمة الدافع، فكيف بآلاف مؤلفة تبات؟ أنا ظن أن سكوتنا سيعفينا من عقاب ربنا لنا. هل نفلت من حساب الله إن سألنا غدا عن أرواح من قتلوا في من إخواني في سوريا؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ أيها المسلم التائه، إذا ارتضيت لنفسك أن تنام دون أن يؤرق مضجعك عينك ويحترق على إخوانك قلبك، فماذا تقول غدا لربك؟ ماذا تقول غدا لربك؟ هل احترقت قلوبنا على أبنائنا؟ أتظن أنك تسكت عن قتل إخوانك وتسلم لك بعد ذلك حياتك؟ يا إخواننا، من جربوا هذا السبيل ممن سبقونا؟ خليفة المستعصم حين دعي للدفع عمن يقتل في أطراف الأمة فأبى لأنه آمن في مقر الخلافة، بعد سويعات ولحظات ما أصاب إخوانه أصابه أضعافه. مقر الخلافة في ظرف 3 أيام قتل أكثر من 2 مليون. أتظن أيها التائه أن عقاب الله لك إن سكت عن قتل إخوانك لا يلحقك في بيتك وفي عرضك؟ فضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قطع الخط ولا ايه؟
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت شيخنا، الظروف اللي احنا فيها دلوقتي اللي بتمر بها البلد، ان العلمانيين والليبراليين وكل اصحاب الشرائع الفاسدة ديت ان هي عايزة تسرق البلد النهاردة، فمش حري بالعلماء ان هم يرشحوا نفسهم في رئاسة الجمهورية عشان الناس يعني دلوقتي مش شايفة حد على الساحة ان هم يرشحوه يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن كل المتقدمين شايفينهم يعني ممن لا يريدون شرع الله، فيعني مش فرض دلوقتي على العلماء ان هم يترشحوا للمنصب ده، ولا ده مش من الدين يعني ان هم يترشحهم وان هم ما يطلبوش الامامة وكده؟ وهل ده واجب يعني على العلماء ان هم يرشحوا نفسهم للرئاسة؟
يا اخي الكريم
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خير. اقول للاخ السائل يعني الان في اكثر مرشح اسلامي، في اكثر مرشح، شيخ حازم صلاح بسمعين، الدكتور عمين عم فتوح، الدكتور محمد سليم العوة وغيرهم، ليست هذه قضية الآن. تفضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله يا شيخنا أني بحبك في الله،
حبك الله الذي فتنا فيه.
بشكر حضرتك يا شيخنا أن حضرتك يعني أثرت موضوع أخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي صبرة وشتيلة والكلام دوت. يعني حضرتك يعني المسلم أخو المسلم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، اشتكى منه عروض تداعى له سر أعضاء بالسهر والحمى. احنا فين من كل ذا شيخنا حضرتك؟ وبكرة الذكرى بتاعت اخواننا في صبرة وشتيلة في كل مكان. يعني انا من خلال القناة المباركة ديت شيخنا يعني ياريت لو نعمل مليونية ليهم ولا حاجة، يعني اقل ما فيها، يعني دي حاجة يعني اقل ما نقدر نعمله ليهم. وياريت قناة الحكمة تدعم الموضوع دوت، نعمل مليونية ليهم ونبقى كلنا موجودين مع بعض عشان نعرف من خلالها قد ايه المسلمين اخوات، حافظوا على بعض وقلبهم على قلب بعض وايد واحدة. وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا على اقتراحك، وانا يعني ادعو الامة باسرها، لا اقول مصر وحدها، بل ادعو شعب مصر للتحرك في مليونية لنصرة اخواننا في سوريا ولنصرة إخواننا في فلسطين. وحتى أعلم القاص والداني وأعلم أعداء هذا الدين أن أمة المسلمين ما ماتت، وأن الإيمان لا يزال موجود في القلوب، وأن الآيات التي قرت في القلوب ما وقعت على الأرض رغم طول القهر وطول الظلم وطول المنع. الحمد لله الذي صرف عنا هذا الأذى وكشف الأمة عنا الغمة عنا ومكننا من أن نوضح هذا الحق للخلق حتى يعلم القاص والداني أننا أهل إسلام وأن أحزان المسلمين أحزان لنا وأن آلام المسلمين آلام لنا وأن المسلم أخو المسلم كما قال إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فكيف نسلم إخواننا للظالمين يقتلونهم، أو للكفار في صبرة وشتيلة يبودونهم؟ كم من شهداء ذهبوا ثمن شهادتهم، بقاء هذه المقاومة، بقاء هذه الأمة، دفعوا الثمن بأرواحهم. فهل من متحرك لهذه الدماء الزكية التي أريقت حتى لا يراق غيرها، حتى تعصم باستشهادها بقية أرواح المسلمين إخواننا في كل بقاع الأرض. لا بد من تحرك لله. أقل شيء أن نعبر بأبداننا، أن نعبر بكلماتنا، أن نكتب لمن يستطيع الكتاب، أن نخرج للميدان لكل من يستطيع الخروج، نطالب إخواننا، بل لنطالب الأمة التي ماتت بالتحرك لنصرة إخوانهم. لو لم يكن في الأمر غير أن إخواننا المقهورين المظلومين يشعروا أن وراءهم أمة حية وشعوب حية، لكان ذلك كافيا في إيقاد جزوة الإيمان في قلوبهم وحملهم على طول الصبر والجلد أمام ما يقع من مظالم عليهم. فيا أمة المسلمين، اتقوا الله في إخوانكم، ويا شعب مصر، تحركوا لنصرة إخوانكم، فلعل مصابهم قد يلحق بنا. أسأل الله أن يمكننا من نصرة كل من نصر دينه. تفضل السائل. تفضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا
دكتوره فاطمه مع حضرتك. والله انا يعني حديث حضرتك يعني عايز اقول لحضرتك يعني بيصنف منهجيا في البحث التاريخي. كنا في فترات البحث من قبل 52 لما نمسك مجلس النواب عندنا حتى في مصر اللي هو بيوازي يعني مجلس الشعب كان حاليا، نلاقي القضايا العربيه مطروحه بدرجه غزيره في الوثائق. يعني مثلا كل النواب بدون استثناء يطرحوا القضايا على مستوى الوطن العربي ككل. للأسف من بعد 52 لو بصينا في الوثائق نلاقي وبعد كمان استحداث جامعة الدول العربية نلاقي قضايا الدول العربية مع بعض قد تكون منعدمة تماما وتنحصر في الشجب أو نستنكر أو ومكتوفين الأيد. فأنا أتمنى طبعا حضرتك من نناشد بوقفة لمناصرة أخواننا، احنا عايزين برضو حاجة تكون عملي أكتر إن احنا نناصر الناس دي زي ما عملنا في الصومال يعني وجمعنا الأموال والآخره. نفسنا في حاجة تكون عملي أكتر لإخواننا في سوريا. دي جزئية. جزئية تانية فضيلة الشيخ، وأتمنى أن حضرتك وعلمائنا الأفاضل يركزوا عليها كويس جدا، احنا حاليا بنبني مصر بناء سليم على أسس شرعية وإطار شرعي، ويعني إن شاء الله بإذن الله هيبنى على ذلك بإذن الله. ولكن في بعض يعني نقول الطفيلات البسيطة جدا يجب ان هي تنمحي تماما مننا. على سبيل المثال وهتكلم بصراحة بدون اي شيء وبسرعة، الاخوان المسلمين امبارح كان في انتخابات نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية، وللأسف الشديد الاخوان المسلمين عملوا قائمة ذاتهم، وده ان دل على شيء بيدل على العنصرية او الطائفية. وللأسف الشديد ما بصوش لمصلحة المكان أي مكان فيه على مستوى الجمهورية. قد يكون المكان فيه 20 واحد كويس جدا، لا هم اقتصروا على القائمة مثلا 15 واحد، اقتصروا على الإخوان فقط بصرف النظر عن هم إيه، قوتهم إيه، فعاليتهم إيه، التحرك إيه. لو إحنا بصينا لكده للأسف مصر هترجع وراء 100 سنة. أتمنى أن كل الإخوان أو سلفي أو الأخيره إحنا مسلمين في الأصل، ونبص لمصلحة مصر بالإطار الشرعي، نبنيها بإطار شرعي، ولكن ما نبنيهاش زي ناخد عظة من اللي فات الحزب الوطني واللي حصل أن سحق، نقول برضو هيحصل كده لطائفة ما. لأن أتمنى أن نتدارك دوت من خلالك يا فضيلة الشيخ.
فضل سأل. تفضل متصل.
الو.
تفضل.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. الو.
تفضل يا اخي كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طيب من فضلك. كنا عايزين نسال حضرتك سؤال.
تفضل يا اخي.
الو.
تفضل اسأل سؤالك. طيب انقطع الاتصال.
نقول وبالله التوفيق الأمة الآن في حاجة، بل في أمس الحاجة لتوحيد جهودنا. أقول لأمة مصر نحن الآن في أمس الحاجة لتوحيد جهودنا. العصابات التي تود أن تفسد علينا ثورتنا وتحول بيننا وبين حياتنا وحرياتنا واستقرار بلدنا ونهضتها ما زالت بقايا موجودة، وما زال العبث موجود، والأمر يحتاج لجهود الأمة أن تتضافر، لا جهد واحد ولا جهد جماعة. الأمة لن تقيمها إلا الأمة. أنا أناشد الشعب مصر كله، كل من في يده أن يعاون على رفع ظلم، وخاصة من الآن في بعض برطجية في بعض البلاد احتكروها وساموا أهلها العذاب، كل من يملك نصرة الناس ورفع الظلم عنهم يلزمه، كل من يستطيع أن يتعاون الآن مع الشرطة مع الجيش في دفع المظالم وفي رفعها وإيقاف حركة هؤلاء البلطجية يلزمنا. النهي عن المنكر فريضة على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. تفضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، واحنا كنا عايزين نسأل هل يجوز ان احنا نطلع من زكاة المال لإخواننا في الصومال؟
يجوز، يجوز يا اخي الكريم. هؤلاء فقراء مسلمين، بل كاد الفقر يقتلهم، بل قتل منهم بالفعل المئات والألاف، فإغاثتهم فريضة على الأمة من الزكاة ومن الصدقات، بل ومن فوق ذلك، لأن الإسلام علمنا أنه إذا وقعت جائحة في الأمة، مصيبة كارثة كما حدث في الصومال الآن، جفاف وقحط، يلزم الأمة إن لم توفي زكواتها وصدقاتها حاجات هؤلاء أن تعطي من أصل مالها، بل تجمع من أصل مالها ما يغني إخوانها، وهذه تسمى زكاة التوظيف، هذه الزكاة زائدة على زكاة المال وعلى الصدقات. لما حدثت المجاعة في عام الرمادة وحدث الجفاف، عمرو بن العاص أرسل إليه عمر بن الخطاب برسالة: تنعم أهل مصر بنيل مصر وإخوانك في الحجاز يتضعون جوعا والسلام. رد الرسالة برسالة: يا أمير المؤمنين، إذا بلغتك رسالة هذه فاعلم أن معها حير، عير محملة بالغلال، أولها عندك وآخرها عندي. يلزم الأمة أن توظف نعم الله عليها في إصلاح أمتها. الأمة الآن في أمس الحاجة للاستفادة بكل طاقة وبكل موهبة موجودة عند كل مسلم، بل عند كل مصري في مصر. نحن الآن أمة واحدة، ولا ندعو أنفسنا الفرقة، ندعو أنفسنا الوحدة، والاستفادة بكل طاقة موجودة في الأمة، والانتفاع بكل موهبة، والانتفاع بكل ثروة، وكل من يملك أن يقدم خدمة لأمته ولشعبه يلزمه الآن. نحن الآن في مرحلة نهضة، نرجو الله أن يعيننا على حسن اغتنام طاقاتنا وأوقاتنا ومواهبنا ونعم الله التي أشبغت علينا في النهوض بأمتنا. فالأمة الآن في أمس الحاجة لكل جهد ولكل عطاء، ولا ننتظر أن يكون النهوض من خلال توجيه الحكام. الأمم لا تنهض بتوجيهات الإدارة وحدها، بل المسلم، بل الحريص على بلده يبحث هو عن أسباب النهضة إن لم يجدها عند غيره، ويملك هو سببا منها يتعين عليه أداؤه، فيتعين على كل من يملك سبب في نهوض الأم، في تلاقي الأم، في وحدة الأم، في الذب عن الأمة، في دفع أهل السوء عن الأمة أو عن إفساد الأمة أو عن تضييع الأمة، يلزمنا الدفع. نحن الآن في مرحلة خطيرة، الأمر فيها يحتاج لكل الجهود وتضافر جميع الجهود.
وكفى إخوان وكفانا أهل مصر ترهات، كفانا صراعات. إخواننا من لم يحملوا فكر الإسلام ولا همه ندعوهم للعودة للحق، للعودة للرشد، للتوبة، كما كنا في الميدان كتلة وأمة ننصر الأمة، وبفضل تلاقي جهودنا وتآلف كلمتنا من الله علينا بهذا النصر العظيم وبنجاح هذه الثورة المباركة إن شاء الله تعالى. فلا نضيع أثر هذه النعمة باختلافنا وسوءنا. يوم أمن الله على الأمة وعرفها ومن عليها بمعرفة ليلة القدر وتشاح أسنان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرفعت من صدري، رفعت النعمة بالخلاف، وزادت المنة بالاتفاق والاجتماع. آن الأوان لنجمع جهودنا ولنتآلف، وليكن همنا مصر قبل همنا بأنفسنا أو اهتمام بأنفسنا. ولذا أجمع الفقهاء على أن المصلحة العامة إذا تعارضت مع المصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة. فالمصالح العامة الآن في أمس الحاجة لأن نبذل جهدنا وأن نجهد أنفسنا وأن نقدم كل ما عندنا ولنا في رسول الله وصحابته أسوة. حين احتاجت الأمة لأن تقام وتؤسس في المدينة المنورة، الوقت البرنامج انتهى، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكل ليعطي ما عنده فأعطى الجميع، فكانت ثمرة عطايا الكل إقامة أمة في أسرع وقت ممكن. أدعو إخواني شعب مصر بأسره للوقوف جنبا إلى جنب حتى نقيم دولتنا، وفي نفس الوقت فرضت علينا أمور لا اختيار لنا فيها، رب العباد قدرها كحال إخواني في سوريا وإخواننا في فلسطين، يلزمنا النصرة لإخواني في سوريا، في ليبيا، في فلسطين، في اليمن، في الصومال، ونجاهد أنفسنا على كل الجبهات. والله هو الموفق، والله هو المعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأمة المسلمين لحسن اغتنام طاقاتنا ومواهبنا، وأن يؤلف بين قلوب شعبنا وأمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر البلدان. اللهم انصر أمة حبيبك، اللهم انصر دينك وأهل دينك، اللهم انصر كل من نصر دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك. اللهم انصر بنا إخواننا في سوريا، اللهم أيقظ قلوب المسلمين، اللهم حرك قلوبهم نحو إخوانهم في سوريا، اللهم ارفع الظلم عن إخوانهم في سوريا، اللهم اهد الجيش ورده الحق، اللهم اهد الجيش السوري ورده الحق، اللهم كف عن إخواني في سوريا أذى الشبيحة وكل ظالم، اللهم كف عنهم أذى كل ظالم، اللهم لا تجعل لظالم عليهم سبيل ولا سلطان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم احقن دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم فك أسر المعتقلين منا في كل سجون الأرض برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سقيا خير لإخواننا في الصومال، اللهم صب عليهم رزق صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، ظمأ فروهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، أصلح ذات بينهم، لا تجعل بأسهم بينهم، اجعل بأسهم على عدوهم وعدوك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم قيد لنا والأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا اللهم على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، لغيرك لا تكلنا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.